بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة الفضلى على رسوله المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. على مقربة من بغداد ناحية الشرق تلوح للناظر من بعيد بلدة صغيرة تدعى المدائن، فيها شاهد سلمان الفارسي ضريح ومزار وقبة ومئذنتان، ينطق منهما صوت الحق، يحكي قصة الإيمان والتضحية هناك تحت تلك القبة الشامخة، يتمدد جسد ذلك الصحابي العظيم سلمان الفارسي المحدث والفقيه. كانت هيبة الإيمان تعلو شمائله، شب وشاب تحت ظل محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولقب بشيخ أصحاب المؤمنين. صحابي جليل دخل الإسلام بعد بحث وتقص أوصلاه إلى الحقيقة، أصله يعود إلى أصبهان في إيران، ومنها إلى بلاد الشام والجزيرة العربية، ومن ثم المدينة المنورة. أشبع سلمان علما، كان بحرا لا ينزف، مطيعا لله ولرسوله ولسادته المعصومين. سئل يوما عن نسبه فقال: أبي الإسلام، لا أبا لي سواه إذا افتخر بقيس أو تميم. لنعرف أكثر عن سلمان الفارسي برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، نرحب به سوية المشاهدين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو كان الدين في الثريا لناله سلمان. وقال فيه أمير المؤمنين عليه السلام: أدرك العلم الأول وأدرك العلم الآخر أو الآخر، بحر لا ينزف. نحن إذن أمام شخصية استثنائية فعلا، وإن كان من طبقة تلي المعصوم عليه السلام فلا ريب أننا نجد سلمان في تلكم الطبقة. ولو أراد أحدنا أن يستطرد في سيرة حياته ومناقبه لما وسعتنا حلقات الشهر كله، غير أننا سنضيء على بعض المفاصل الهامة والتي قلما يذكرها المحللون والمؤرخون أو يعيرونها اهتماما. وقد عاش سلمان الفارسي رضوان الله عليه عمرا مديدا جعله يتقلب في عادات أقوام متعددين، وخبر الحياة غنيا وفقيرا، سيدا وعبدا، هائما ضالا في البلاد، ومستقرا مهتديا بالنبي وآله صلى الله عليه وآله. وبين كل تلكم الإرهاصات كان طوضا شامخا قلما يجود التاريخ بأمثاله، حتى استحق وعن جدارة منه ومحبة من النبي صلى الله عليه وآله ورحمة من الله عز وجل أن يقول فيه سيد الخلائق: سلمان منا أهل البيت. لقد تمرد سلمان منذ نعومة أظفاره على كل ما هو مخالف للفطرة والجبلة والعقلانية الموزونة، فهو ابن كاهن أعظم من كهنة المجوس الذين يخدمون النار المقدسة لديهم، وبقليل من تبصر ويسير من تفكر اكتشف أنه إذا توقف عن مد النار بالحطب فسوف تخمد، وبالتالي ينعدم المعبود المفترض. وهنا طرح السؤال المفصلي: كيف أعبد ما أنا سبب في بقائه؟ وهل يكون إله، وهل يكون إله متصرف في الكون أصنعه بيدي؟ فتمرد على نقل الحطب كوظيفة مقدسة أنيطت به، وهنا تصدى له كهنة السوء، لأن التاريخ دائما يخبرنا عن تحالف محكم بين الضلاليين من رؤساء الأديان وبين الطواغيت في السلطة السياسية على قاعدة تأمين المصالح المتبادلة بين الطرفين، والضحية دائما هم عامة الناس الذين تتوق أنفسهم إلى التدين، فيوجد لهم أتباع الشيطان ما يسد لهم هذا النهم، ويكون صاحب السلطة جاهزا لاستعمال الدين من أجل توطيد طغيانه. وهكذا قلما وجدنا من استطاع كسر هذا التحالف الطاغوتي على مدى التاريخ. وعندما يبرز سلمان استنكاره لعبادة النار، فإنه في الوقت نفسه يضرب في العمق منظومة اجتماعية واقتصادية وثقافية ممتدة عبر القرون، الأمر الذي لا يمكن السماح به على الإطلاق. وهنا حاول رئيس الكهنة بمساعدة والده أن يوقعه في الإغراء الترغيبي، فعرض عليه الجاه والسلطان والدخول في تركيبة النخبة الحاكمة دينية كانت أم سياسية، مما أكد للفتى المستنير صوابية رأيه وسداد تفكيره، فما زادته تلك التقديمات إلا تشبثا بما هو عليه، فكان لابد من الانتقال إلى وسائل القمع المعروفة. ولما كان أبوه وأجداده من قبل قد أدوا قسطهم في خدمة تلك الطغمة، فقد جاء الحكم مخففا بحقه، فكان السجن بدلا من القتل، فأعملوا فيه صياط تأديبهم، وحبس في جوف المعبد الذي ثار عليه. ولم يرضى رئيس الكهنة أن يكون مفتاح زنزانته إلا بيده، مانعا الشاب من التواصل حتى مع السجانين، لأنه يملك في لسانه من الكلام ما لا يستطيعون له رده. وهكذا وجدنا الرجل يدفع من سني حياته ثمنا لفهمه، وكثيرا أيها السادة ما يدفع المؤمنون ثمن إيمانهم، بل كأن الله سبحانه قد جعل ذلك شرطا في الأعم الأغلب حين قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم اقترح على عمته التي سمح لها بعد لأي بزيارته، وكانت قد اعتنت بتربيته عقب وفاة أمه صغيرا، أقنعها أن ترشو حدادا ليفك أغلاله ويطلقه، وهكذا كان. وما إن أصبح على الطريق حتى التحق بقافلة متجهة إلى الشام، مخلفا وراءه النسب العالي والمال الوفير والمناصب المغرية، باحثا عن الحقيقة. لقد استقر سلمان في مدينة حمص مستطلعا من الرهبان المسيحيين حقيقة دينهم وطريقة عبادتهم، ولكنه لم يجد ما يشبع ذلك الباحث في داخله، وإن كان قد اقتنع بالحد الأدنى مما وصله من منهاج عيسى عليه السلام، والذي اقتنع أيضا أنه يبرئ له ذمته في شكر خالقه الذي آمن به منذ البداية. ولشدة أمانته استخدمه حاكم حمص مدة شهرين، وتوفي بعد ذلك أي الحاكم، لكن هذه الفترة القصيرة كانت كافية ليأخذ الرجل موقفا لا يجرؤ أحد على سلوكه. ففي جنازة الحاكم خاطب أهل حمص بكلام طويل، معلنا أن حاكمهم كان ظالما يخزن الذهب ويترك شعبه جائعا، ودلهم على 40 من جرار الذهب التي خبأها، ثم التحق مجددا بجماعة الرهبان والنساك، فلم يستطع أن يطمس حقيقة يعرفها معتبرا نفسه شريكا في الجرم لو فعل. ويدل هذا على نفس تنشد العدالة وتطبقها، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن سلمان لا يصلح صاحبا لمعظم أهل الدنيا الذين يمتلكون نظام مصالح يختلف جذريا عما يصبو إليه الرجل. وما لبث أن سمع من الرهبان أن نبيا سيظهر عند العرب من مكة وتكون يثرب أرض هجرته، فلم يتردد في شد الرحال ملتحقا بقافلة متجهة إلى هناك. ما لبث أصحاب القافلة تلك أن استحوذ عليهم الطمع فسلبوه ماله وباعوه في المدينة على أنه عبد، ولم يستنكر سلمان ذلك، وكان بإمكانه على الأقل أن يهرب قافلا إلى حمص ليلتحق بأي من الصوامع التي قضى فيها وقتا طويلا، لكنه لم يفعل، فقد ارتضى العبودية لدى رجل من يهود يثرب مترقبا ضالته ومتحفزا جاعلا من حالة الانتظار تلك مدرسة في تعلم الصبر وارتقاب الهدف، إلى أن حل الفرج وهاجر النبي صلى الله عليه وآله، وكان أن أعتق صلوات الله وسلامه عليه سلمان بزرع النخل المتفق عليه مع اليهودي، وأخرج النخل ثمره في نفس العام بل في نفس الشهر، وكأن الزمان أصبح طوع بنان النبي صلى الله عليه وآله في دور المخلص لسلمان، وكأن الصبر قد ساهم في تنمية النخل بشكل استثنائي ومعجز. وكانت صحبة متميزة لم يسجل فيها التاريخ إلا الطاعة لله ولرسوله والبلاء الحسن في كل المواطن التي شهدها الرجل. نحن في غنى عن ذكر رأيه في حفر الخندق، فهو مما يعلمه المسلمون جميعا، ولا أخال عاقلا يتوهم أن الفكرة كانت لتفوت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وينفرد بها سلمان، لأن ما من خير إلا ومحمد السابق إليه. لكن النبي أراد استخراج تلك المشورة من سلمان ليدل المسلمين على أنه من أهل الرأي الذين يتوقف عند رأيهم، دالا المسلمين أيضا بموافقته الشريفة لرأي سلمان أن يوافقوه فيما يشير عليهم باعتباره صاحب دين أولا وصاحب علم ثانيا. هنا بدأنا نفهم لماذا قال صلى الله عليه وآله لو كان الدين في الثريا لناله سلمان. ثم يشهد سلمان أقسى ما واجهه في حياته، وهو وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وتلاحق الأحداث بشكل دراماتيكي. وصحيح أنه علم من النبي صلى الله عليه وآله ببعض ما ستؤول إليه الأمور، لكنه أبدا لم يكن ليعلم أنها ستصل إلى تلك الحدود القصوى من التفلت، حيث شاهد كثيرا من الطلقاء الذين طالما ضرب خياشيمهم بسيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله قد جيشوا في المدينة وحولها وأرجفوا حتى ضاعت كثير من أصوات أهل السماء بين ظهرانيهم. وهذا كله ليس موضع بحثنا، بل سأقف عند نقطة فاردة في هذه المعمعة، وهي خروج الزهراء عليها السلام من بيتها ومحاولتها الدعاء على الذين افتأتوا على حقها. وهنا نعلم مقام هذا الرجل إذ أوفده أمير المؤمنين عليه السلام ليكلم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هل تعلمون أيها السادة ما هو مقام شخص يكون وكيلا عن مولى الكونين في إيصال رسالة إلى زوجته سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ فوالله لو لم يكن لسلمان الفارسي في كل حياته إلا تلكم المنقبة لكفاه في ذلك فخرا، ولأهلته هذه اللفتة الكريمة أن يسبح في أعلى علي ملكوت السماء. ولعل أقول لعل حبيب بن مظاهر الأسدي قد تنبه إلى هذه اللطيفة عندما قال بين يدي زينب عليها السلام عشية يوم عاشوراء: من مثلي تسلم علي زينب وتكلمني مخدرة علي والحسنين. ولقد التصق سلمان بعلي عليه السلام في تلك الفترة وأخرج مكنونات نفسه بما يتلائم مع حجم تكليفه، وبلغ من حسن تتبعه للحجة أن سار وأبو ذر مع علي عليه السلام، وكان علي يسر إليه أكثر من أبي ذر، فاعترض أبو ذر على ذلك، فتوقف الأمير عليه السلام وقال: يا أبا ذر انظر خلفك، كم ترى من أثار؟ قال: أثرين. قال عليه السلام: ونحن ثلاثة. فتبين أن سلمان لم يكن يخطو خطوة إلا بعد أن يرفع علي عليه السلام قدمه، فيضع قدمه في موضع قدم علي عليه السلام تأسيا وتأدبا واتباعا للحجة. وهنا فهم أبو ذر عمق ما قاله علي عليه السلام، ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر. والمعنى أنه لا يتحمل ما يحمله سلمان. ولما تولى سلمان المدائن في خلافة عمر بن الخطاب، وبعد تردد وامتناع طويلين وبإشارة من علي عليه السلام، فقد تبرع براتبه وعطائه وأبقاه في بيت المال، وكان يعمل في خوص النخل من كد يده بما يشكل نموذجية الوالي الترابي عندما احترقت المدائن أو قسم من المدائن، حمل سيفه وعصاه وركوة كان يجمع فيها الماء لشربه ووضوئه، وخرج مبتعدا عن النار قائلا: هكذا ينجو المخفون. وفي زمن تستر الكثيرون بمسحة دين أخفوا وراءها جملة مشاريع أسست لرسوخ أقدام الطواغيت، عاش سلمان بكل شفافية ووضوح، بل ساهم في إنشاء ما لم يكن موجودا قبله، ولعل ذلك كان بإشارة من علي عليه السلام، حيث نقف أمام نص غريب عجيب يصلح أن نقول فيه إن سلمان هو أول من أسس للعمل النقابي والعمالي على مستوى العالم، حيث افتتح أعماله بالمدائن بقوله: أريد من أهل كل حرفة أن يختاروا شيخا لهم، فإذا وقعت مظلمة على عامل أو فقير فليشكي لشيخ حرفته. وهنا نجد نصا شامخا يجعل لكل حرفة وكار وعمل نقيبا يفهم في خصوصية المهنة، ويستطيع تمييز الظلم من غيره، بل ينطق باسم أهل عمله. والأهم من هذا أنه يقوم تجاه الوالي بمهمة الخبير المحلف الذي يشكل قوله مصدر ثقة. وأخيرا لم يكن الوالي هو من يعينه، بل باختيار أهل الحرفة أنفسهم الذين سيحرصون حتما على اختيار الأكفأ كي تتسهل مصالحهم. هذا بعض ما لسلمان علينا من حق، وكنت أود أن يطول وقت برنامجنا لنتكلم عن سلمان بأكثر من هذا، نعتذر إلى الله وإليه.
عفاكم الله سماحة الشيخ على ما قدمتموه عن سلمان. سؤالنا لكم: لماذا يتمرد سلمان على دين قومه، وما الحجة في ذلك؟
من المعلوم أن سلمان كان ينتمي لطبقة تعتبر فوق المتوسطة، يعني من طبقة الأغنياء والمترفين وذوي النفوذ، وليس فقط الأمر المادي. أبوه وجده كانا كاهنين أعظمين، وهذا لا يتأتى في عرف المجوس آنذاك إلا لسلالات معينة يمكن أن تشكل بخدمتها للنار على ما يزعمون حالة شرفية لا يمكن أن يحلم بها إلا القلة على مستوى بلاد فارس. وكان يدرب على أن يأخذ منصب أبيه، وكان هو الموكل بتقديم الحطب للنار، وهي ليست وظيفة بخسة، لم يكن أي شخص يجرؤ على تقديم الحطب للنار المقدسة في المعبد الأعظم إلا أن يكون مأذونا له من هذه الأسرة. رجل عاقل، طيب أنا إن أوقفت تقديم الحطب للنار خمدت النار، وهذه النار حرارتها ذاتية، فيزعمون أنها خالقة لأنه لا يمكن فصل حرارتها عنها، بالتالي هذا الاندماج أوجب حالة عبودية للنار باعتبارها مقدسة بهذه القداسة، عدم إمكان انفكاك حرارتها عن ذاتها. نعم. لأنه لا يوجد نار بلا حرارة. طيب أنا إذا أوقفت مد النار بالطاقة خمدت، فخمدت الذات وخمدت لوازمها وهي الحرارة والاحتراق وما شكل.
نعم.
طيب كيف أعبد ما أنا سبب في استمراره؟ حجته هذه، بس ليس في المكان السهل. هذا الكلام يمكن أن يتحدث به أمام الناس في منزل مع عائلته مع أهل بيته مع أقربائه، لكن أن يقال هذا الكلام في المعبد الأعظم وعند النار المقدسة التي لم تطفأ منذ يزعمون أنه منذ 2000 سنة لم تطفأ، هذا أمر منه وارد أطلاقا. وبالتالي كانت حركة سلمان باتجاه ضرب هذه المنظومة التي كانت قائمة، المنظومة الدينية، سواء كان الناس مقتنعين بها أو كانوا مجبرين. أطلق الرجل صرخة كسر حاجز الخوف، أنا لا أعبد ما أنا سبب في دوامه واستمراره أو في حتى في وجوده، وإذا كان وجودي متوقف على وجود النار ووجود النار متوقف على وجودي فما الفرق بيني وبينها؟
نعم.
كلانا يحتاج إلى الآخر، والله لا يمكن، المعبود لا يمكن أن يكون محتاجا. أقام الحج لكن في المكان الصعب، وله أجره، بس دفع الثمن غاليا. هلأ حاولوا معه بالبداية أنه شو بدك مال، بدك نعزل أباك ونضعك مكانه موبذانا أعظام كاهن أعظام، بدك أموال، بدك سلطة داخل الدير خارج الدير خارج المعبد، نحن لدينا سلطة، فأنت شوف نقي اختر ما تشاء من المناصب. هنا سلمان ازداد قناعة انه طيب اذا كنتم على حق لماذا تقدمون الرشا للبقاء على دينكم؟ اذا كنتم على حق فليؤمن من يشاء وليكفر من يشاء.
نعم.
لستم وكلاء عن النار في ادخال الناس في دين النار. تمسك بما عنده فلم يكن الا العقاب، وعقاب مرير، لبث في السجن سنين، لم تذكر الروايات لكن مدة طويلة.
نعم.
لبث في السجن سنين كثيرة، ذاق فيها العذابات، ضيق عليه في المأكل، وضعت الجامعة في يديه ورجليه وعنقه، مش بس سجن إلا وتقييد داخل السجن. هذا الأمر بالحقيقة دفعه للثبات على رأيه. هلأ لماذا أصر سلمان على هذا الموضوع؟ إصرار سلمان نابع من عقيدة رائقة صافي، هو باحث عن الحقيقة. أنا لم أقتنع بعبادة النار، تركوني أبحث عما أعبده أو عن من أعبده. لم يدعوه، ضيقوا عليه إلى أن هرب منهم بالطريقة التي ذكرتها، لكنه كان قد أقام حجة، لأنه أي متأمل بكلامه ينبغي أن يقال إنه أقيمت عليه الحجة، فعبادة النيران صارت موردا لعذابه المضاعف، لأن الحجة وصلت إليه من طريق العقل ومن طريق الحكمة التي تمتع بها سلمان الفارسي.
نعم. نتوقف مع فاصل سمحت شيخ ونتابع إن شاء الله.
ما في من
مشاهدين الأفاضل لنعرف وإياكم أكثر عن الصحابي سلمان الفارسي، انتظرونا بعد هذا الفاصل كرما لأمرا، ابقوا معنا.
Thank you.
من جديد نرحب بكم مشاهدينا الأفاضل مع سيرة حياة سلمان الفارسي برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به من أوفى الأصحاب. نرحب بكم من جديد سماحة الشيخ.
الله يخليك طال عمرك.
يعني طرحتم فيما قدمتم سماحة الشيخ أن هناك حلف خفي بين محرمي الأديان وبين طواغيت السلطة والحكم، يعني حبذا لو نتوسع في ذلك لو سمحت.
دائما على مدى التاريخ قد تجد قوما بدون اقتصاد، بدون تجارة، بدون سياسة، بدون اجتماع، لكنك أبدا لن تجد مجتمعا بدون دين. ليه؟ لأن الدين حالة فطرية متأصلة في تركيبة ابن آدم وجبلته الأساسي. لذلك شوف، ابحث في الأثارات من حضارة الفراعنة إلى حضارة الأستك في المكسيك إلى غيرهم، تجد الدين حاضر في كل رسوماتهم، بل إن الدافع الديني الذي جعلهم يبنون هكذا بنيان. ثم تأتي إلى جميع شعوب الأرض، الأشورية وما سبقها في بلاد ما بين النهرين وبلاد الصين وغيرها، تجد الدين حاضر. إذا نستطيع أن نقول إن الدين حالة فطرية متأصلة عند الإنسان يريد أن يعبد، خلق ليكون خاضعا لمعبود.
نعم.
لأنه الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب السماوات والأرض سترضخون لي طوعا أو كرها، قالوا أتينا طائعين. طوع يعني بندمن نظام لا يمكن لهم خرقه.
نعم.
حتى على مستوى السماوات والأرض والجمادات. نعم، أعطي الإنسان فسحة اختيار، هامش حرية الذي على أساسه يعاقب أو يثاب.
نعم.
طالما في أن الدين حالة متأصلة، طيب هذا الدين يتعارض مع مصالح كثير من الناس، والله سبحانه وتعالى لم يترك الناس يعبدون على هواهم. ما كان الله ليعذب قوما على الإطلاق أبدا 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 إلا أن يرسل أو يقيم عليهم الحج، وما كان الله ليعذب حتى يبعث رسولا. طيب، بمثل هذه الحالة أصحاب المصالح ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ السلطة التنفيذية دائما إذا تصادمت مع السلطة الدينية ستنتصر السلطة الدينية حتما، رغم كل التنكيل ورغم كل العذاب، لكن الناس ستميل شيئا فشيئا إلى السلطة الدينية لأنها مفطورة على التدين، مفطورة على أن يكون لها دين.
نعم.
العقل الجبار الشيطاني استطاع أن يلتف على الموضوع، أرسل إبليس وشياطين الإنس جنودهم إلى الشاشة الخلفية للدين فعبثوا به، فتلاقى في موضع ما مع الطغاة في السلطة التنفيذية. مرة كان أرباب السلطة التنفيذية يخترقون الدين بوسائلهم ليعجنوه ويقولبوه على قالبهم وبما يتلائم مع شخصهم، ومرة كان المنحرف الديني يصنع سلطة تنفيذية، وإلا شو هي دواوين التفتيش في أوروبا؟ وكيف كان البابا يعطي سكوك غفران وأراضي في الجنة؟ ديوان التفتيش التابع للكنيسة أولم يكن سلطة تنفيذية؟ الملوك الذين عينتهم الكنيسة، القديسين الذين ذبحتهم، الآن طوب قديس سافورانولا وهو راهب أعدم بأمر من البابا لوكريس بورجيا الذي كان عنده أولاد ولم يستحي، مع أن المفروض أنه الحبر الأعظم الذي لا يتزوج ولا ينجب أبناء، وكانوا أبناءه عندهم سلطات بتحالفات مع الميديتشي الإيطاليين وبتحالفات مع البندقي، ثم أفتى بقتل سافورانولا الراهب المسكين الذي كان يقول أخرجوا الدين من بوتقة مصالحكم، أعدم. ثم أعادت الآن تكريسه الكنيسة قديسا، وذهب لوكريس بورجيا كبابا لم يعد له وجود يذكر. إذن في حلف خفي بين من يحرف الدين مرة مباشرة يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومرة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مرة على مستوى النص ومرة على مستوى التأويل. أقول على مستوى النص: واستراح الله في اليوم السابع. شو استراح الله في اليوم السابع؟ ليش تعب الله حتى يرتاح؟ هذا نص توراة، وهذا حتما محرف. ومرة بحكي في التأويل: كما حصل مع قرآننا الكريم إذ اختلفوا في تأويله وتفسيره، وأدى هذا الخلاف إلى سفك الدماء بين المسلمين أنفسهم في معارك طاحنة ما زالت آثارها تضغط بثقلها على واقعنا الحالي مع الأسف. وقع سلمان رحمه الله بين طغمة دينية جعلت من الدين أداة، وبين طاغوت سياسي متناغم ومتفاهم مع الإكليروس الديني المجوسي، لأنه ضربهما كلاهما في الصميم، ضرب كليهما في الصميم. أضع الحطب للنار، إذا توقفت لم تعد إلها، نقطة انتهى. فإن لم تعد إله سيبحث الناس عن تدين آخر، وبالتالي عن معطى سياسي آخر قد يطيح بالطغمة الحاكمة من ملوك وأكاسر. وهذا الحقيقة أستاذ أحمد موجود في زماننا. هذا ما سماه الإسلام بوعاظ السلاطين. وعاظ السلاطين. سامراء بن جندب الأنصاري ناولوا معاوية 400,000 درهم، فسر آية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنها نزلت بعبد الرحمن بن ملجم، اشترى نفسه في مرضات الله بقتل علي بن أبي طالب. 400,000 درهم، هذا مفضوح. ويمكن لنا ولإخواننا المشاهدين جميعا أن نقول فعل كذا فيسقط نهائيا، لأنه ما مش نحن نقول، كل المسلمين يقولون. قتل 8,000 سمرة بن جندب ولم ترف له عين عندما ولاه معاوية بعض الولايات. الأخطر من هذا كله أن يكون الرمز الديني صاحب عفة، صاحب صدر واسع، صاحب دمعة سخية، يستأكل الناس بأهل البيت عليهم السلام على سبيل المثال، يستأكل الناس بالقرآن، يستأكل الناس بمحمد صلى الله عليه وآله، ليمرر مشروعا ضلاليا. هذا أصعب ما تبتلى به الأمة، أن يمرر مشروعا ضلاليا لا يلبث إما أن يؤسس مذهبا أو يطعن في حق، فتتتالى الأيام، يكبر على فكره الصغير ويشيب عليه الكبير، وتدفع الأمة ثمنا باهظا لتلك الضلالات. من السهل كل السهل أيها السادة أن يرفض المرء مالا يعرض عليه، لكن الصعب أن يرفض قلبه ذلك المال إذا كان من شبه. من السهل كل السهل أن يرفض المرء متاعا ولذة بنساء وغيرها في هذه الدنيا، لكن الصعب كل الصعب أن يرفض قلبه ذلك. وأصعب من هذا كله لو رفض المرء كرسيا وجاها يعرض عليه، فهل يرفض قلبه ذلك الجاه وذلك الكرسي؟ هذا ما قصدته بالتحالف الخفي بين منحرفي الأديان ومحرفي الأديان، وبين السلطة الحاكمة التي جعلت من السلطة الدينية عجينة بيدها. لذلك لفت أئمتنا صلوات الله عليه وسلم قال المعصوم: لا تجعل من رقبتك جسرا يعبر عليه الآخرون إلى ضلالهم. مش كلما بعق باعق ونعق ناعق نمشي، لا، هذا أمر، هذا مذهب قام على التبصر، على الهدوء، على النظر بأبعاد الأمور. وهذا إن شاء الله يكون له بحث،
ونعمل هدي الأئمة.
الله يخليك، الله يطول.
يعني السؤال يتعلق بسلمان تحديدا.
نعم.
أحسنا فعل سلمان عندما رضخ للعبودية بغير وجه حق؟
سلمان عنده هدف، صار يبرم يبحث في البلدان، وجد أن آخر نبي كان عيسى، فتتبع أصحاب عيسى، تتبع تلاميذ عيسى، تتبع مش تلامذته المباشرين طبعا تتبع من هم على منهج عيسى، الى ان ارتضى طريقة قالت بعض الروايات انها الطريقة النسطوري في بعض أديرة حمص، فوجد ان في ذلك براءة لذمته، وكان مطلعا على التحريفات التي ادخلت على الدين المسيحي. يعني الان النسخة الموجودة بين ايدينا من الانجيل بعد المسيح بقداش، هم في مقدمة الانجيل يعترفون انها اقرت في المؤتمر المسكوني رقم كذا بتاريخ كذا، تجد التاريخ بعيد عن المسيح حوالي 600 عام. انا عندما اقرأ في بعض ما ورد في الانجيل اجده مطابقا تماما للسليقة السوية و للجبلة السليمة، لكن في بعض ما أقرأه أجده بعيدا مش عن العقل فقط، عن كل ما يمت إلى الوجدان بصلة. هذا ليس تكذيبا مني، أنا مأمور أن أصدق الإنجيل، لكن أي إنجيل؟ بقليل من التبصر أنا يشكل بطرس عندي موضع ثقة، وهو شمعون وصيص عيسى موضع ثقة كبيرة جدا، ولا يدانيه بولس، لأني أعلم أن بولس كتب كتابته بعد ارتفاع المسيح إلى السماء بثمانين أو بتسعين عام، وبالتالي حتما شمعون أقرب عهدا بالنص بطرس، فقد يشكل هدوءا لنفسي من عاصر وعايش المسيح غير بولس الذي كان يقتل المسيحيين وكان وثنيا ثم فجأة دخل في المسيحية ونظر فيها. أنا لا أريد أن أنتقص، أنا عم أقول لك ماذا أشعر. أشعر أنني مع بطرس مع شمعون مع الوصي أكون أقرب إلى عيسى بن مريم حتما من رجل لم يشاهد عيسى ولم ينظر في معجزاته ونظر بعد 90 عاما. هذا أمر ليس بالأمر الهين. طبعا هذه الأمور بحث فيها سلمان إلى أن رسي على مكان معين علم أن فيها براءة ذمته. هلأ عندما قيل له إن آخر الأنبياء موجود في كتبنا سيظهر في مكة ويهاجر إلى المدينة، قال فإذا فلأذهب إلى المدينة. هل كان على علم بتاريخ حضور النبي؟ إطلاقا. لكن سلمان كرجل عاقل يقول أؤسس هناك بيت وبتزوج وبجيب أولاد، فإن لم أدركه أدركته ذريتي. هذا الإنسان الذي يريد لمشروع السماء أن يستمر حتى من خلال ذريته، فيعتبر نفسه حيا باقيا. جيد، حمل حاله راح، وقع ضحية الطمع بالقافلة، معه شيخ طاعن في السن، معه شوية فلوس، نزوا عليه فأخذوا فلوسه، أخذوا أمواله، ضربوه وقيدوه وجعلوه عبدا قنا. هو ما حرك سكت، كان بإمكانه أن يهرب يرجع إلى الدير يشهد له أهل حمص أنه كان حرا، كان بإمكانه أن يسعى لمعاقبتهم، لكنه لم يكن يلتفت إلى نفسه، ضاعت الشخصانية عنده، كان ينظر إلى آخر فسحة أمل تأتي من السماء إلى هذه الأرض، لم يحب أن تفوته الفرصة، وجزاه الله ورسوله عن فعله هذا بأن أعتق على يد رسول الله. وبالتالي لم يعد لأحد من جميل على سلمان إلا رسول، ما حدا له فضل على سلمان إلا رسول الله. يمكن لو دخل حرا إلى المدينة واشتغل بتجارة كان لكثير من الأنصار واليهود فضل عليه، أما وقد دخل عبدا فقد خدمهم ولم يخدمه، وإنما أعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله بمعجزة بزرع النخل. كان قد كاتب يهوديا أن يزرع نخلا، فإذا بلغ العدد كذا وأثمر يعتق، فسارع رسول الله وغرس النخل فطعم من سنته فأعتق سلمان، فكان الجميل لله ولرسوله. وهذا ما يريده سلمان، ألا يكون لأحد عليه منا على الإطلاق، وبالتالي لم يتمرد لسبب جوهري أنه لم يكن يرى إلا أنه عبدا لله، والباقي يكون تفاصيل.
نعم.
هذا رجل استغرق بحب الله عز وجل. نعم.
هنيئا له على كل سماحة.
نعم.
الشيخ، اسمحوا لي في هذه العجالة والدقائق الأخيرة والسؤال الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ، يعني العمق، يعني ما هو عمق تكليف سلمان الفارسي في نقطة ذات أهمية بالتحدث إلى الزهراء عليه السلام؟
شوف، لقد أثرت أمرا حقيقة يدمي القلب. الزهراء تعرضت لما تعرضت إليه، هوجم بيتها وأضرمت النار حول البيت، قيل إن في البيت فاطمة، في البيت الحسن والحسين، قالوا وإن، ودفع عليها بابها وكسر جنبها وأسقطت جنينها. الزهراء بنت محمد التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، لو دعت لساخت الأرض بمن عليها. وعندما أخذ أمير المؤمنين ليبايع خرجت خلفه وقد هددت: والله لأنشرن شعري. رفعت يديها، يقول هو سلمان: والله رأيت شمائل حيطان المسجد قد ارتفعت مع يديها لتطبق على من فيه. أمير المؤمنين قال: يا سلمان أدرك فاطمة، الصبر، نحن مأمورون بالصبر. هلأ فاطمة تعلم وأمير المؤمنين يعلم، ولم تكن فاطمة لتدعو، لكن أراد الله إظهار حرص علي من جهة على السلم الأهلي الإسلامي، وأراد هذا الشرف لسلمان أن يحمل رسالة من علي الوصي إلى سيدة نساء العالمين: رويدك يا بنت محمد، هو دين أبوك. تكلم سلمان بكلمات مؤدبة جدا. الموضوع ليس موضوع كلمات، لم تكن الزهراء بحاجة
عليها السلام،
ولم يكن علي بحاجة، إنما كان تكريما لسلمان، لأن من يؤتمن على رسالة من علي إلى زوجته سيدة النساء يؤتمن عند هذه الأمة في كل ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل تقدم أمانته على أمانة غيره ما عدا أهل البيت عليهم السلام. لذلك سلمان منا أهل البيت، أدخل لا بسبب، أدخل بي، خلينا نقول بنسب، بسبب مش بنسب فقط، أدخل بسبب في أهل البيت، فهو يحمل رسائله لأنه أهل لحمل تلك الرسالة.
هنيئا له سماحة الشيخ، والشكر لكم.
الشكر لله دائما،
يعني حياكم الله وبياكم. هذا غيض ومفيد سماحة الشيخ.
والله لو يتسع الوقت كنا بنحكي عن سلمان في مجال أكثر أن نتوسع.
قدركم الله على كل. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أوفى الأصحاب. غدا نزور ذاكرة التاريخ مع صحابي جديد ووفي آخر من أوفى الأصحاب. تابعونا، دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.